العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون.
هذه الآية الكريمة قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، من سورة البقرة، جاءت بعد قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر، الآية فيها توبيخ ولوم وتعنيف على أهل الكتاب الموجودون حال بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خاطبهم الله جل وعلا بقوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. الآيات. اليهود عندهم العلم وعندهم التوراة كتاب الله جل وعلا، والكفار من مشرك قريش وغيرهم كانوا يرجعون إليهم فيما أشكل عليهم من الأمر، لأنهم معترفون بأنهم ذو علم، فكانوا يرجعون إليهم. فكان اليهود إذا سئلوا عن شيء ما لا رشوة فيه ولا حظ لهم فيه أبانوا الحق وأظهروه لأنهم يعرفونه، وإذا كان لهم مصلحة في إخفاء الحق أو مصلحة في إظهار الباطل أو كانوا يأملون أن يأخذوا رشوة إذا حكموا بين طرفين فيأخذوا رشوة من المبطل لأجل أن يحكموا له وهو باطل، فعلوا ولا يبالون في هذا، فهم طلاب مادة، فما كان لهم فيه مصلحة نكسوا الحق باطلا والباطل حقا، وما لم يكن لهم فيه مصلحة فإنهم يأمرون ويبينون الحق. وهذا ديدنهم. قال الله جل وعلا لهم: أتأمرون الناس بالبر، يعني إذا أتاهم سائل يسألهم هذا خير أم هذا خير، بينوا الحق. إذا أتاهم إنسان يسألهم عن أمر من الأمور التي لا تتعلق بها مصلحة لهم، بيّنوا الحق وأمروا به، فكانوا يأمرون بالحق بما عرفوه من كتاب الله جل وعلا، لكنهم هم بأنفسهم لا يفعلون الحق ولا يأتون البر. أتأمرون الناس؟ أي ناس؟ ما قال المسلمين ولا قال اليهود ولا قال الكفار ولا قال المشركين. أتأمرون الناس بالبر؟ لأنهم يظهرون للناس أنهم زعماء في العلم، فكانوا يأمرونهم بالبر أحيانا ليظهروا مكانتهم على الناس. أتأمرون الناس بالبر؟ والبر يطلق على العمل الصالح وعلى الخير وعلى الصدق وعلى خصال الخير كلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ويقول جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. البر هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فكلمة البر تشمل الأعمال الصالحة والاعتقادات الصالحة، والأعمال بما في ذلك عمل العبد فيما بينه وبين ربه وعمله مع الناس، وحسن المعاملة من البر، والصدق من البر، والأمانة من البر، والوفاء بالعهد من البر، وهكذا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ الواجب على المرء قبل أن يأمر بالشيء أن يمتثل هو بنفسه، أن يطبق على نفسه. كان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أراد أو هم أن يأمر بأمر ما للناس جمع حاشيته ومن حوله وأهل بيته وقال: إني أريد أن آمر بكذا، حذاري حذاري أن يقع أحد منكم في مخالفة، فيكون أدبا للناس كلهم. ما يصح أني آمر بأمر ثم أخالفه أنا، أو آمر بأمر ثم يخالفه ولدي، أو تخالفه زوجتي، أو نحو ذلك. لا، يجب إذا كان هذا الأمر بر وخير أن أكون أنا ومن حولي أول مطبق له. فما يصح أن يأمر الناس بالحجاب، يأمر النساء بالحجاب وتخرج زوجته سافرة، أو يمنع الناس عن منكر ثم يخرج ولده متلبس بهذا المنكر. لا، يجب أن يكون أول مطبق. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يقول شعيب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام: ما أمركم بشيء وأخالفكم فيه، أنا أكون أول مطبق. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ والحال أنكم تقرؤون الكتاب المنزل من الله جل وعلا، فيه بيان ما يجب عليكم. يعني تنسون أنفسكم مع علمكم ومعرفتكم، فتتركون العمل بالخير وتحثون الناس على ذلك. وأنتم تتلون، والتلاوة هي القراءة، والمراد بالكتاب والله أعلم التوراة المنزل من الله جل وعلا، لأن التوراة تكلم الله جل وعلا به، كتاب الله تكلم به وأنزله على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأربعة كلها كلام الله جل وعلا، منزلة من الله جل وعلا غير مخلوقة، فهي كلام الله جل وعلا. والكتب الثلاثة وكل الله جل وعلا حفظها إلى أهلها بقوله تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله، فتلاعبوا فيها وزادوا ونقصوا وبدلوا وغيروا. والقرآن العظيم معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تكفل الله جل وعلا بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد تكفل الله جل وعلا بحفظه لأنه سبحانه أراد بقاءه إلى آخر الدنيا حتى يرفع في آخر الزمان من المصاحف ومن صدور الرجال، فيصبح الرجال الناس وليس عندهم آية من كتاب الله. الذين تقوم عليهم الساعة يتهارشون تهارش الحمر والعياذ بالله، ما عندهم شيء اسمه حلال ولا اسمه حرام، هم شرار الخلق. فشرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. فالقرآن تكفل الله جل وعلا بحفظه ولم يكل حفظه إلى غيره سبحانه، فهو محفوظ بحفظ الله من يوم نزل على محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. وأنتم تتلون الكتاب، والحال أنكم تأمرون بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم عندكم علم، عندكم معرفة، أنتم تقرؤون القرآن، تقرؤون الكتاب الذي بأيديكم الذي هو التوراة، وتعرفون ما فيه من حلال وما فيه من حرام، فما تقيدون أنفسكم بذلك، وإذا سئلتم عن الحق أخبرتم به وأعلمتم به. ففي هذه الآية الكريمة توبيخ لأهل الكتاب الذين لم يعملوا بما في كتبهم، وتحذير لعلماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يسلكوا مسلكهم. فمن كان عنده علم وأخبر به ولم يعمل به كان فيه شبه من اليهود والعياذ بالله. ولذا قال بعض السلف رحمة الله عليهم: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن النصارى يتعبدون، الرهبان يتعبدون، يعبدون الله ليل نهار لكن على غير هدى، يصلون ويصومون ويتعبدون لكن على ضلالة. واليهود عندهم العلم فلم يعملوا به، ولذا أمرنا الله جل وعلا في أعظم سورة في القرآن أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم، من هم؟ الذين فسرهم الله جل وعلا في آية أخرى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم وهم اليهود عندهم العلم فلم يعملوا به فغضب الله عليهم، ولا الضالين وهم النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال، والعالم إذا انحرف والعياذ بالله عقوبته أشد وغضب الله عليه أكثر من الجاهل، وإن كان الجاهل غير معذور لأنه يجب عليه أن يتعلم ويجب عليه أن يرجع إلى أهل العلم ويجب عليه أن يتأكد من أن سلوكه الطريق مسلكا صحيح وأنه على هدى، ولا يجوز له أن يتعبد على ضلال وجهل، بل يجب عليه أن يسأل، والله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، ويقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فما يصح للمرء أن يتعبد على جهل، بل يجب عليه أن يسأل ويستفيد، لكن عقوبة من عنده العلم ويتركه أشد والعياذ بالله من عقوبة جاهل يتعبد على جهل. وقد جاء في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه يعني أمعاؤه فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ما أصابك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، والعياذ بالله. يدعو إلى الله عن علم لكنه لا يطبق علمه على نفسه، يعلم الآخرين. وأخرج الإمام أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم وابن حبان وابن مردويه والبيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت رجعت، فقلت لجبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء من أمتك كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. وجاء عن قوم من أهل الجنة يطلعون على أناس من أهل النار فيقولون ما لكم بما دخلتم النار؟ والله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم. يرون من يعلمهم في النار وهم في الجنة فيسألونهم نحن دخلنا الجنة بسببكم وبسبب علمكم، فيقولون كنا نعلم نأمركم بالخير ولا نأتيه، وننهاكم عن الشر ونأتيه، فبذا دخلوا النار والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معلم الخير الذي لا يفعل ينتفع بعلمه كالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه والعياذ بالله. وأنتم تتلون الكتاب
أفلا تعقلون. توبيخ آخر شديد أشد من الأول. أول وبخهم على تركهم العمل الصالح مع علمهم، ثم وبخهم توبيخا آخر كيف يعملون هذا، ألم يكن عندهم عقل؟ نفرض أنكم ما تعلمتم، ما عندكم عقل، هل عقولكم التي وهبكم الله جل وعلا تستحسن لكم أن تأمروا بالخير ولا تأتوه، وتنهوا عن الشر وتقعوا فيه؟ أين عقولكم؟ فالأول توبيخ لهم حيث لم يأمنوا بعلمهم، والثاني توبيخ لهم أشد حيث لم ينتفعوا بعقولهم. فالانتفاع بالعلم هذا خاص بالعلماء، الانتفاع بالعقل قد يقول جوز عاقل مثلا غير متعلم يمنعه عقله من بعض الرذائل. فأنتم لو لم يكن عندكم علم أليس عندكم عقل؟ ما تمنعكم عقولكم عن هذا الفعل السيء؟ تفضحون أنفسكم أمام الملأ وتنصبون أنفسكم أنكم دعاة ومبين الحق وأنكم العلماء، ثم تنكصوا عن هذا وتقعوا في غيره؟ أفلا تعقلون.
يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمروا بما تأمرون الناس به وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه؟ على
الفعل حصل منهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. التوبيخ ليس على الاثنين، وإنما التوبيخ على الأخير. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وفعل خير وحسن ويحمد عليه المرء، فإن أمر نفسه ونهى نفسه فذلك أحسن ما يكون، وإن أمر بالخير وتركه وأمر بالشر ونهى عن الشر وفعله فذلك أسوأ ما يكون. فالتوبيخ ليس على الأمرين وإنما على الأمر الأخير. بعض العلماء رحمهم الله قالوا: لا يجوز للمرء إذا علم الخير أو الشر أن يأمر بالخير وينهى عن الشر إلا إذا ائتمر بنفسه أولا وانتهى أولا. وبعضهم رحمه الله يقول: لو قلنا هكذا ما حصل أمر ولا نهي، لأن كل إنسان يشعر بالنقص ويشعر أنه مقصر، ولكن يجب عليه أن يأمر وينهى، فإذا امتثل فهذا أحسن ما يكون، وإذا لم يمتثل فهذا مخالفة من وجه واحد لا مخالفة من وجهين. إيضاح هذا بالمثال: مثلا شخص عرف حرمة الدخان وأخذ ينهى عنه وهو واقع به، آخر يعرف حرمته وضرره فسئل عنه فقال: لا بأس به، وهو واقع فيه يستعمله، أيهما أشد عقوبة؟ بلا شك أن من يستحسن المنكر ويفعله أشد عقوبة ممن ينهى عن المنكر ويقع فيه. ولهذا قال سعيد بن جبير رحمه الله: لو قلنا لا يأمر إلا من يأتمر ولا ينهى إلا من ينتهي ما أحد أمر بالمعروف ولا نهى عن المنكر. لأن كل إنسان حتى وإن كان آمر بالمعروف ونهى عن المنكر يستشعر أنه مقصر، ولكن على الإنسان أن يأمر بالمعروف فينهى عن المنكر، وعليه أن يجاهد نفسه إذا كان واقع في شيء من المنكر أو تارك لشيء من المعروف. فقوله جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، هذا التوبيخ ليس على الفعلين معا، وإنما على الفعل الأخير نسيانكم لأنفسكم، وإلا الأمر أمر الناس بالبر هذا حسن.
أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم فتنتبهوا من رقبتكم وتتبشروا من حمايتكم. وهذا كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، قال كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون، فعيرهم الله عز وجل. وقال أبو جعفر بن جرير حدثني علي بن الحسن قال حدثنا مسلم الجرمي قال حدثنا مخلد بن الحسين عن أيوب السختياني عن أبي قلابة في قول الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، قال أبو الدرداء رضي الله عنه لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل سألهم عن الشيء ليس فيه حق ولا رشوة أمره بالحق، فقال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطائهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
فقل الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل كيف نرد على من يقول إن القرآن مخلوق؟
فالقرآن كلام الله جل وعلا، وكلام الله جل وعلا صفة من صفاته، والله جل وعلا هو خالق الخلق، وليس في صفات الله جل وعلا شيء مخلوق، فهي صفاته صفات ذاته تبارك وتعالى. والقرآن كلامه جل وعلا، فهو تكلم به وسمعه جبريل عليه السلام ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق علماء السلف على أن القرآن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، وأن الله جل وعلا تكلم به، فهو جل وعلا تكلم بالقرآن وتكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بالزبور، فكلها كلام الله تبارك وتعالى.
ويقول ما حكم من يلعن الدين وهو جاهل؟
يستتاب ويبين له الحق والصواب، فإن رجع فالحمد لله، وإلا يعتبر مرتدا عن الإسلام يقتل. إذا لم يتب ويعلن توبته فيقتل مرتدا عن الإسلام والعياذ بالله.
يقول ما حكم من صلى خلف الإمام وسلم الإمام في التشهد الأول، هل يعيد الصلاة أم يسلم ويأتي بركعتين؟
إذا سلم قبل الإمام في الركعتين الأوليين مثلا من الصلاة ما صحت صلاته، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به فلا يسابق ولا يسلم المرء قبله، حتى وإن كان مسافر، لأن قد يذهب الجاهل، فإذا صلى مع إمام حاضر وهو مسافر إذا جلس الإمام للتشهد وسلم، لأنه في كعبة أنه أدى الركعتين يكفي عن لكونه مسافر. في هذه الحال ما تصح صلاته، لأن من اعتمد الإمام فيجب عليه أن يصلي نصفه ولا يصلي.
أسلم متعمدا بطل صلاته وعليه أن يعيد الصلاة. وإن كان سلامه سهوا، هو مثلا جلس للتشهد ويظن أن الإمام سلم فسلم سهوا، فعليه أن يقوم مع الإمام ويكمل الصلاة وصلاته صحيحة، لأنه فعل ما يبطل الصلاة عمدا دون السهو. فالسلام عمدا يبطل صلاته، لكن إذا سلم سهوا كأن سمع صوت وظن أن الإمام سلم فسلم معه، فعليه أن يقوم ويكمل صلاته مع الإمام وصلاته صحيحة.
تقول: امرأة غاب عنها زوجها سنتين وتوفي في نهاية سنتين، هل تحد وهو غائب عنها هذه المدة؟
عدة الوفاة تجب على المرأة حتى لو لم ترى زوجها أبدا. إذا عقد بالرجل عليها ثم مات وهو لم يرها ولم تره، فتجب عليها عدة الوفاة، ليست كالطلاق. الوفاة تجب العدة، وهي إما وضع الحمل إن كانت حامل، أو 4 أشهر و10 أيام للصغيرة والكبيرة والمتوسطة والتي ترضع والتي تحيض وغيرها. الحامل فقط هي عدتها بوضع الحمل، ومن عداها فعدتها 4 أشهر و10 أيام، حتى لو كانت آيسة من الحمل، حتى لو كان زوجها غاب عنها منذ 10 سنوات، حتى وإن كانت صغيرة طفلة بنت سنة مثلا، فيجب على وليها أن يجنبها ما يجب أن تتجنبه الكبيرة، لأنه يجوز أن يعقد الرجل لابنته على رجل آخر وإن كانت من سنة مثلا. فيجوز مثلا أن تكون البنت هذه بنت سنة، توفيت أمها وليس عند أبيها من يتولى شأنها، وتشغله عن طلب المعاش والكسب، فيزوجها لرجل يحضنها ويتولاها وهي بنت سنة. فإذا مات زوجها وهي بنت سنة أو سنتين أو 5 أو 50 سنة أو 80 سنة أو 100 سنة، يجب عليها أن تعتد عدة الوفاة، ما تسقط عدة الوفاة أبدا، بخلاف عدة الطلاق فقد تسقط. قد تكون الرجل المرأة في اليوم الواحد تدخل في عصمة 3 و4 أزواج في يوم واحد، لأنها لا يكون لها عدة. هي حامل وعلى وشك الولادة فتوفي زوجها، فلما توفي زوجها ولدت بعد الوفاة بربع ساعة، خرجت من العدة، فيخطبها آخر فيعقد عليها وتبقى في عصمته إلى الظهر ولا يخلو بها ولا يدخل بها لأنها نفساء، فيطلقها فلا يكون لها عدة، فيزوجها والدها لآخر قبل العصر ثالث، وربما يزوجها لرابع قبل المغرب، وهكذا، لأنه إذا لم يدخل بها وطلقها فليس لها عدة، يعني يعقد عليها ولا يدخل عليها الزوج، ثم بعد ساعة أو ساعتين يطري عليه، يخطر على باله أن يطلقها ويطلقها فلا يكون لها عدة. فقد تدخل المرأة في عصمة 5 أزواج في يوم واحد، بخلاف عدة الوفاة فهذه لا تسقط بحال، أي إما بوضع الحمل، ووضع الحمل قد يكون بعد ربع ساعة وقد يكون بعد سنة وأكثر من هذا. وقد تكون بأربعة أشهر وعشرة أيام للحرة وشهران وخمسة أيام للأمة الرقيقة.
يقول امرأتي لا تلد إلا بالعمل القيصرية وهذا يكلفني مبالغ وأنا عندي ولد وبنت، هل يجوز لي أن أعمل على توقيف الحمل؟
ما يجوز للمرء أن يعمل على موانع الحمل من أجل النفقة المالية، سواء كانت نفقة الوضع أو نفقة الأولاد بعد ولادتهم، لأن هذا اهتمام بما تكفل الله جل وعلا به، فالرزق على الله. لكن يجوز للمرأة أن تستعمل موانع الحمل وقت دون وقت، يعني وقت مناسب تستعملها لمدة سنة لمدة سنتين لظروف خاصة، لكن تعمل على قطع الحمل نهائيا هذا لا يجوز. وإنما قد يجوز في حالة إذا كان الحمل يضر بالأم، يعني يكون خطر عليها الوفاة، فقال بعض العلماء المحافظة على نفس موجودة خير من المحافظة على ما لم يوجد بعد. واستعمال موانع الحمل له أحوال، في أحوال يحرم ولا يجوز وفي أحوال يباح. مثلا إذا كان تمرن بالأولاد ونفقتهم فهذا محرم ولا يجوز، لأن نفقة الأولاد ورزقهم على الله جل وعلا، والله تكفل بأرزاق عباده، فلا يجوز للمرء أن يستعمل هذا من أجل النفقة. وأما إذا كان لعارض كأن تكون المرأة مريضة أو ضعيفة أو تكاثر عندها الأولاد الصغار ويشق عليها تربيتهم والقيام عليهم فأحبت أن تتوقف عن الحمل لمدة سنة أو سنتين فلا بأس بهذا لهذه الأحوال.
يقول هل يجوز لي وضع مبلغ من المال في البنك على أن يعود لي بفائدة من هذا المبلغ؟
هذا فيه تفصيل. إذا وضعت دراهمك في بنك أو غيره على أن يدفعوا لك في السنة كذا أو في الشهر كذا أو في كل ستة أشهر كذا من المال فهذا محرم، وهذا ربا الجاهلية، وهو الذي توعد الله جل وعلا عليه بالوعيد الشديد. أما إذا دفعت دراهمك لمن يعمل فيها يشتغل فيها بالتجارة وما يقسم الله من ربح بعد تصفية الحسابات له منها شيء ولك منها شيء فهذا صحيح. مثلا تقول هذا 1000 ريال اشتغل فيه من موسم الحج وما يقسم الله من ربح لي نصفه ولك نصفه، ما يدرى ماذا يكون. وأما الخسارة فلا تكون على العامل، ليس على العامل خسارة، لأن يكفي خسارة عمله إذا عمل ولم يستفد منه. وأعطيت عددا من الناس هذا، واحد منهم صفى الحساب بعد الحج فوجد 1000 ربح 2000 صارت 3000 المجموع، أعطاك رأس المال 1000 والربح 2000 تقسمونها على ما اتفقتم عليه. آخر جاءك بعد نهاية موسم الحج وقال 1000 أصبح 800 ريال لأني خسرت، وأناس أعطيتهم وهربوا وأناس كذا وأناس كذا، ما بقي معي من 1000 إلا 800 ريال، فأخذ 800 ريال ولا تغرمه الخسارة، وليس له شيء هو مقابل عمله، ما يقول أعطني من الثمن 100 ريال 200 مقابل أتعابي وأعمالي، لا. آخر ربح على 1000 ريال واحد تقتسمونه على ما اتفقتم عليه، كل هذا سائغ وجائز، وهذه المضاربة الشرعية الصحيحة. أعطيته 1000 ريال على أنه بعد نهاية الموسم يعطيك 1500 ريال، وما كان من ربح له هذا محرم، لأنك أقرضته كأنك أقرضته 1000 ب1500، وهذا ربا الجاهلية. فنفرق بين الحلال والحرام. يعني بعض البنوك الآن التي تعطي أرباح سنوية محددة، تقول 6% 10% 15%، هذا محرم وهذا ربا الجاهلية. بنوك أو مؤسسات أو شركات تقول ندخل دراهمك معنا في التجارة، وبعد مضي 6 أشهر أو سنة نصفي تجارتنا، وما يقسم الله من ربح لك منه 75% ولنا 25% يكفينا مقابل أتعابنا 25% من الربح. نقول هذا صحيح، لأنه لا يدرى 75 هذه ماذا تكون، 10,000 5,000 2,000 أكثر أقل، ما في شيء اتفاق على شيء محدد، وإنما الربح بينكما، هذا جائز. ويجب على المسلم أن يهتم ويحرص على المعاملة الحلال مثل حرصه على الصلاة والزكاة والصيام والحج. فالله جل وعلا تعبدنا بالمعاملات كما تعبدنا بالعبادات، نعبده جل وعلا في مساجدنا بصلاتنا، ونعبده جل وعلا بصيامنا وأعمالنا الصالحة، ونعبده جل وعلا في شوارعنا وأسواقنا ودكاكيننا، فلا نتعاطى المحرم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا والعياذ بالله قد يكون يصلي ويصوم ويزكي لكنه يتعامل بالربا ويستحل هذه المعاملة الحرام، فيكفر والعياذ بالله، وإن صلى وصام لقد ما في فرق بين المعاملات هذه يقول هذه ربوية وهذه ما هي ربوية، كل واحد كلها فيها ربح وفيها مكسب وفيها حظ وفيها كذا وفيها كذا. استحل الربا يكفر والعياذ بالله، وإن تعاطى الربا وهو يرى حرمته لكن يقول أستغفر الله وأتوب إليه، هذا ما نكفره لكن على خطر عظيم يخشى عليه من سوء الخاتمة، أن يموت كافرا والعياذ بالله لانهماكه فيما حرم الله.
يقول هل يجوز استخدام جلود السباع والحيات في صنع الحذاء والشنط للحفظ النقود والحاجات؟
لا يجوز استعمال الأشياء النجسة سواء ذكيت أو لم تذكى، وإنما الخلاف بين العلماء رحمهم الله في استعمال الأشياء المتنجسة أو النجسة بكونها ماتت حتف أنفها بدون ذكاة. فمثلا جلد البعير الذي مات حتف أنفه بدون زكاة، من العلماء من يقول إنه نجس ولا يجوز استعماله، ومنهم من يقول مثل هذا يظهر في الدباغ، إذا دبغ وعولج فإنه يطهر ويجوز استعماله، ومنهم من يقصر استعماله على اليابسات كالدقيق والحبوب اليابسة ونحوها دون استعماله في الماء واللبن والزيت والسمن ونحو ذلك، ومنهم من يرى طهارته بأنه طاهر، وأما جلود الأشياء النجسة التي هي نجسة هذه لا يطهرها الماء والقرن، لا يطهرها الدماغ.
يقول: ما حكم ختان البنات؟ هل هو سنة أو فيه فضل؟
ختان البنات يقول العلماء مكرمة، ما ورد الأمر به عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال واجب أو يقال سنة، وإنما قال العلماء مكرمة، يعني هو الختان هذا يخفف الشهوة عند المرأة، ولذا قال بعض الفقهاء لا ينبغي أن ينهك الخاتنة، لا تنهك الختان فتفقد المرأة الشهوة بالكلية، فبقاؤها بدون ختان تقوي الشهوة، وإزالة ما يختن من المرأة يفقد الشهوة بالكلية، وأخذ شيء منه مكرمة يخفف الشهوة ولا يفقدها.
يقول: هل تصح المقاسمة بالصدقة بين الوالد والوالدة المتوفيين؟
نعم، يجوز أن تتصدق بصدقة وتجعل ثوابها مثلا لك ولوالديك ووالديهم ومن شئت من إخوانك وأخواتك وأقاربك ومشايخك ومن له حق عليك، لأن الصدقة تنفع بإذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه سعد رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، فهل وأظنها لو تكلمت تصدقت، يعني أوصت بشيء، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فجاء أنه حفر بئرا وقال: هذه لأم سعد. فالإنسان إذا تصدق بصدقة نقود أو وقف وقف مثلا بنا مسجد أو أرض جعلها مسجد أو سكن لطلبة العلم أو للفقراء ونحو ذلك، وجعل ثواب هذه الصدقة الجارية مثلا له ولوالديه ولمن أحب، نفع ذلك بإذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالولد بعد والديه يدعو لهما ويتصدق عنهما ويستغفر لهما، ينتفعان بذلك بإذن الله.
يقول: إذا أدرك المرء أبويه أحدهما أو كلاهما فماتوا وهو عاق لهما، فتاب بعد موتهما واستغفر لهما وحج واعتمر عنهما، فهل يرضي الله؟
ينفع ذلك بإذن الله، وهذا إذا قدم شيئا من الأعمال الصالحة دلالة على صدق توبته وأنه تائب من فعله السيء. والعبد ما دام على قيد الحياة فالله جل وعلا يقبل توبته من أي ذنب اقترفه، عقوق أو ظلم أو أي شيء. فإذا كان يتعلق بحق آدمي له في حق مال فيجب رد المال إلى صاحبه أو استحلاله، فإن كان حيا يرد إليه، وإن كان ميتا يرد إلى ورثته، وإن استحله كفى. وإذا كان الظلم هذا والعمل يتعلق بحق الله جل وعلا فالاستغفار والتوبة، والله جل وعلا يتوب على من تاب.
إذا خطر على بال الإنسان أفكار قد تخرج من الملة فهل يحاسب عليها؟
قد يخطر على بال الإنسان أفكار سيئة خبيثة، لكن يستغفر الله جل وعلا منها ولا ينطق بها، فهو غير مؤاخذ بها بإذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. يعني إذا وقع في خاطر الإنسان شيء وهو محرم ولا يجوز فاستغفر الله جل وعلا ولم ينطق به فالله جل وعلا لا يؤاخذه بذلك. وعلى المرء أن يبادر بالاستغفار، وإذا خطر على باله شيء فيوحد الله جل وعلا، يكفر ما خطر على باله بقول لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لأخيه تعال أقامرك فليتصدق. يعني إذا هم أنه يعمل قمار يأتي بطاعة تناسب هذه المعصية تمحها. القمار أخذ المال بغير حق، والصدقة إعطاء المال لوجه الله. وقول واللات والعزى، من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، واللات والعزى شرك، فيكفر هذا الشرك بتوحيد يمحوه، لا إله إلا الله، فليقل لا إله إلا الله. بعض الأسئلة تكون طويلة تستغرق إلقاء النظرة عليها طويل، فأنا أتركها لوقت الساعة، أحب بالأسئلة الاختصار. أنا لا يصلي وأخطأ على أناس آخرين فماذا يصنع؟ نقول عليه أن يستحلهم إذا عرف الناس، وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا بالمداومة على الصلاة والإكثار من السنن الرواتب ونوافل الصلاة، لعل الله أن يكفر عنه ما مضى، ولا يلزم بقضاء ما فاته ما دام تارك لها سنين طويلة، فيتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة مستقبلا. وما كان بحق الناس من الكلام السيء إن عرفهم استحلهم، وإلا دعا لهم واستغفر لهم، والله جل وعلا يغفر له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.